قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حدي
عن معاوية بن
حدي
بن حرق وحدي
عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، أي صلاة الرجل في الثوب الذي يجامع أهله فيه، هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ والمقتضى هذه الترجمة أنه إن كان هناك أذى في ذلك الثوب أو الأذى إذا كان هناك أذى في الثوب الذي يجامع أهله فيه من نجاسة فإنه يجب غسل النجاسة، وإن كان فيه مني فإن كان يابسا فإنه يفرك، وإن كان رطبا فإنه يغسل حتى يذهب المنظر الغير الحسن الذي هو غير حسن، وليس ذلك للنجاسة، وإنما هو لذهاب المنظر الذي لا يستثار كالبصاق، فإن البصاق طاهر ولكن وجوده على الثوب وهو على حالة غير حسنة فإنه يزال ولا يبقى له أثر. الحاصل أن الثوب الذي يجامع الرجل أهله فيه إن كان فيه نجاسة فيجب إزالتها، وإن كان الذي فيه مني فإن كان يابسا فإنه يطرق ويكفي ذلك، وإن كان رطبا فإنه يغسل حتى يزول ذلك الذي يرى ورؤيته غير مستتارة. هذا هو الذي يدخل تحت الترجمة. وقد أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أخاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي جامع أبيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن به أذى. قالت: نعم، يعني يصلي فيه إذا لم يكن له يكن به أذى، والأذى يحتمل يعني النجاسة، ويحتمل أن يكون منيا، والمني هو يفرك إن كان يابسا ويغسل إن كان رطبا، وأما إذا كان يعني عليه شيء غير ذلك مما يجب غسله فإنه لا بد من الغسل. والحاصل من كلمة الأذى هذه التي في الحديث إن كان المراد بها يعني شيء غير المني مما يجب التطهر منه فإنه يجب غسله، وإن كان منيا فإن كان يابسا فإنه يفرك، وإن كان رطبا فإنه يغسل لا لنجاسته ولكن لإزالة المنظر الذي لا يحسن النظر إليه، والذي هو نظير البصاق والمخاط الذي يكون على ثوب الرجل، فإن تركه على هذه الهيئة يعني غير مستحق، بل عليه أن يزيله وأن يغسل ذلك الذي عليه أي على ثوبه من المني. فالحكم في ذلك أن الرجل إذا جامع أهله في ثوب وإن كان ذلك الثوب لا نجاسة فيه فإنه لا يلزم لا يجب غسله, وإن كان الذي وذلك بأن يكون الذي فيه مني فإنه إن كان يابسا يفرد, وإن كان رطبا فإنه يغسل ليذهب ذلك الأثر الذي لا يسوغ أن يكون على الإنسان بحيث ينظر الناس إليه ولا يستسيغون ذلك الذي فيه مما هو من المني الذي هو يشبه البصار, لا لأنه نجس ولكن لأن المنظر إليه غير مستشار. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
عيسى بن حماد المصري التجيبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سويد بن قيس.
عن سويد بن قيس المصري وهو ثقة أخرج له
أخرجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن حديج.
عن معاوية بن حديج وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن أبي سفيان.
عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أخته أم حبيبة أم المؤمنين وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في ثلاثة من الصحابة في الإسناد, فمعاوية بن حديج وهو صحابي صغير يروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, ومعاوية يروي عن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الإسلام عزيزا ما وليهم اثني عشر خليفة, أو لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الناس اثني عشر خليفة, فهو أحد الخلفاء الذين يدخلون تحت هذا الحديث. وهؤلاء الخلفاء الاثني عشر هم من قريش, ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو واحد من هؤلاء. وللعلماء في الثناء عليه وبيان منزلته وأنه لا يجوز التعرض له بسوء كلام العلماء كثير في ذلك. وكان مما قيل أن عبد الله بن المبارك قيل له ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان, فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده, ومعنى سمع استجاب. فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد, ماذا أقول في رجل هذا شأنه وأنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قال عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد. يعني فهذا شيء ما حصل إلا للصحابة, وسمع بمعنى استجاب. فهذا ثناء على معاوية رضي الله عنه وأرضاه لكونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا من كتبة الوحي ممن كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يدعو له معاوية, فذهب إليه ووجده يأكل ثم أرسله إليه مرة أخرى وجاء وأخبره بأنه يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. وهذا الدعاء هو في الحقيقة يرجع إلى أن يكون دعاء له وليس دعاء عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من دعوته عليه بدعوة ليس لها بأهل، فأجل ذلك له رحمة وزكاء.
والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي هي من هذا القبيل والتي تتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص لا يريد الدعاء عليهم، ولكنه تبين من هذا الحديث أنه يكون دعاء لهم، وذلك أنه أورد جملة من الأحاديث، وآخر تلك الأحاديث التي أوردها الحديث الذي فيه أن أم سليم أرسلت كلمة عندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، ثم إنه رآها تلك المرة وقد كبرت، فلما رآها قال: أنت هي؟ لا كبرت سنتي، لا كبرت سنتي. فانطلقت تلك الوثيمة إلى أم سليم تبكي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها وقال: فيها هذه المقالة. فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على وثيمتي فقلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي وقلت: اللهم من دعوت له دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء ورحمة وزكاء. لما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عقبه مباشرة بحديث لا أشبع الله بطنه، عقبه مباشرة بحديث لا أشبع الله بطنه، يعني فيكون من هذا القليل، وعلى هذا يكون دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان، وليس دعاء عليه، لأنه بمقتضى هذا الحديث يكون دعاء له. وهذا من حسن تنظيم مسلم وترتيبه لصحيحه وحسن تنفيذه، وأنه يضع الحديث في مكانه المناسب، ولهذا فقد وضع هذا الحديث في هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
ثم يرد أبو داود رحمه الله وترجم: وهي الصلاة في شعر النساء. الشعر جمع شعار، وهي الثياب التي تلي الجسد، التي تلي الجسد. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والجثار هو الثوب الذي وراءه، يعني يكون الشعار بينه وبين الجثار، الشعار يكون بين الجسد وبين الجثار، فالشعار هو الذي يلي الجسد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب أعطاهن يعني شعاره وقال: أشعرنها إياه، يعني شيء كان يلي جسده فأعطاهن إياه ليشعرنها إياه ليجعلنه يعني يلي جسدها. فالشعار هو الذي يلي الجسد، وهو أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء إلى الإنسان، وهو الذي يلاصق جسد الإنسان. وفي الحديث أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم ولم يعطهم شيئا من الغنائم، عند ذلك وجدوا في أنفسهم وجمعهم وتكلم فيهم وأثنى عليهم وأعطاهم من الكلام
الذي هو خير لهم من الإبل ومن الذهب والفضة. وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولسلك الناس واديا وسلكة الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعلها. الأنصار شعار والناس دفاع. الأنصار شعار والناس دفاع يعني أنهم من قرب لقربهم منه كقرب الشعار لجسد الإنسان. والناس بثار يعني الذي وراء الشعار. الحاصل أن شعر النساء جمع شعار ككتب وكتاب. كتب وكتاب يعني وزن يعني المفرد شعار والجمع شعر كالكتاب والكتب. الكتاب مفرد والكتب جمع. وهي الثياب التي تلي الجسد وهي التي يلتحف بها أو تكون على جسد المرأة وجسد الرجل عندما يحصل النوم ويحصل الالتحاف. فإن الذي يلي الجسد أو يلي الأجساد يقال له شعار. وترجمة معقودة في عدم الصلاة في شعر النساء لأن الحديث التي أوردها أنه لا يصلى فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أن النساء لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا لأن شك عبيد الله شك معاذ الذي هو والد عبيد الله في الإسناد شك فقال شعرنا أو لحفنا. واللحاف هو الذي يكون فوق الشعار غالبا يكون شيء يلتحف به ويكون فوق الشعار وقد يكون يعني شعارا يلتحف به الإنسان ويلتف به الإنسان ويلي جسده. والمقصود أنه كان لا يصلي يعني إذا كان فيها شيء من العذاب لأن يكون يعني فيها شيء من دم الحيض أو يعني شيء من النجاسة فكان يعني عدم الصلاة لما قد يكون فيها من هذا. أما إذا تحقق أنها نظيفة وأنه ليس فيها شيء من النجاسات فإنه يصلى فيها لأنه سيأتي في بعض الأحاديث في الترجمة التي بعدها ما يدل على الترخيص في ذلك وما يدل على جواز ذلك. وعلى هذا فيجمع بين الأحاديث التي فيها الصلاة في اللحف والشعر بأنه إذا لم يكن فيها شيء من النجاسة والنهي والامتناع من الصلاة فيها إذا كان فيها شيء من النجاسة. لهذا يوفق بين الأحاديث الواردة في الصلاة والأحاديث الواردة في الامتناع من الصلاة في تلك اللحف وتلك الشعر. أيوة.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأشعر.
عن الأشعر وهو ابن عبد الله.
نعم.
الأشعر بن عبد الله. وهو
الأشعر بن عبد الملك الحمراني.
الأشعر بن عبد الملك الحمراني. هو روى عن هذا عن محمد بن سيرين من الشيوخ
إيه؟
روى عن محمد بن سيرين وروى عنه أيضا من هذا العام
معاذ
بن معاذ. أنا رأيت في تهذيب التهذيب في ترجمة معاذ بن عبد الله أشعث بن عبد الله الحجاري أنه روى عنه معاذ بن معاذ وروى عن محمد بن سيرين. فإذا كان الحمراني أولا روى عن معاذ بن سيرين وروى عنه معاذ بن معاذ يعني يكون معناه يحتمل الاثنين ففي تهذيب التهذيب أشعث ابن عبد الله الحجاري روى عنه معاذ بن معاذ وروى هو عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. فإذا كان الحمراني أشعث بن عبد الملك الحمراني كذلك يصبح محتمل لهذا ولهذا، لكل منهما ثقة، الحمراني ثقة وهذا ثقة. أشعث بن عبد الملك الجائش أخذ أخذه بخير فليتا وأصحاب السنة، البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن محمد بن سيرين،
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن عبد الله بن شقيق،
عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من العف في آيات تتلى من سورة النور، وهي من حفظة السنة وأوعيتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللحظ لتتعلم بها النساء جميعا، وهذا إذا كان على فهم إجازة أنه إذا لم يكن عليه شيء فسيأتي أنه كان يسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا، والملاحف هي اللحظ التي يلتحف بها في النوم في الفراش، فكان لا يصلي يعني إذا كان فيها شيء، أما إذا لم يكن فيها شيء فإنه يصلي كما سيأتي.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا المسائل.
عن سليمان بن حرب،
عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد،
عن حماد
حماد عن هشام،
عن حماد عن هشام حماد بن هو
من زيش
الذي هو في الآخر جاء صالح حماد بعده.
نعم
نعم هو ابن زيش، قال حماد هو من زيد، لأن حماد بن زيد هو الذي روى عن سعيد بن أبي صدقة الذي سيأتي. وأما يعني بالنسبة ل من يروي عن من؟
حماد يروي عن هشام،
حماد يروي عن هشام، حماد يروي عن هشام، وحماد هو من زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهشام هو بن حسان، هو هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن سيرين عن عائشة،
عن ابن سيرين وقد مر ذكره، عن عائشة وقد مر ذكره. هشام بن حسان يعني روى عن محمد بن سيرين، وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلهم يروون عن هشام بن حسان، وكلهم يروي عنهم سليمان، يروي عنهم سليمان بن سليمان بن حرب. ولكن سعيد بن ابي صدقه الذي سياتي بكلام ابي داود بعد ذلك لم يروي عنه الا حماد بن زيد، اذن يكون حماد بن زيد، يعني هذا الرجل المبهم يكون حماد بن زيد. وهو حماد بن زيد ثقه اخرج له اصحاب الستة، وهو سام ثقه اخرج له اصحاب الستة، ومحمد بن سيرين كذلك، وعائشة مرة ذكرها.
قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال سمعته منه زمان ولا ادري ممن سمعته، ولا ادري اسمعته من ثبت او لا، فسلوا عنه.
ثم قال قال حماد على حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقه يقول سألت محمدا عنه، يعني محمد بن سيرين، لان حماد بن زيد رواه في الطريقه الاولى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وذاك أثبت يعني الرواية، وأن محمد بن سيرين رواه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حماد أنه سمع سعيد بن أبي صلقة يقول سألت محمدا عنه وأنا عن هذا الحديث فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري هو عن ثبت أو لا، فسألوا عنه.
نعم.
أي سألوا عنه غيري، يعني سألوا عن هذا الحديث غيري، يعني معناه أنه من طريق سعيد بن أبي صدقة لا يذكر شيئا، ولكنه من طريق هشام بن حسان ومن أخص أصحاب محمد بن سيرين، يعني رواه عنه مسندا رواه عنه مسندا. نعم.
قال
سعيد بن أبي صدقة ثقة أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه في التفسير.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي حاتم الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وعليه منكم وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
باب الرخصة في ذلك.
نعم، باب الرخصة في ذلك، يعني في الثلاث، يعني في شعور النساء، لأن ذلك يرجع إلى ترجمة السابقة، وهو الثلاث في شعور النساء. فأورد حديثين في الترجمة السابقة في أنه كان لا يصلي، ثم أورد أحاديث في هذه الترجمة أن الرسول كان يصلي، يعني في الشيء الذي يمارس النساء والذي كان يعني يمسك جسد المرأة هو حائض. فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت
ميمونة
حديث ميمونة رضي الله عنها قالت
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرتم وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
صلى رسول الله صلى الله عليه مرت، فالمرت هو ثوب، يعني يكون للرجل ويكون للمرأة ويقال له مرت، وكان عليه مرت وهو يصلي وعلى بعض أزواجه منه، يعني معناه أنه إذا سجد يكون على جسدها يعني شيء منه، يعني من وهي حائض يكون عليها أو يعني يقع عليها شيء من ذلك الثوب الذي يصلي فيه، من ذلك الثوب الذي يصلي فيه. فهذا يدل على أن الشيء إذا علم أنه لا نجاسة فيه وأنه سليم من النجاسة فإنه يصلي فيه، لأن ذلك الثوب يقع على يعني جسد المرأة ويقع على جسدها، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو يصلي فيه، لأنه كان إذا سجد يقع جزء منه على جسدها وهو إلى جنبه وهو حائض. فدل على أن ملامسة الثياب وأن ما يلي جسد المرأة وهي حائض أنه لا يؤثر لأنها طاهرة، والحيضة في فرجها وليست في يدها وليست في جسدها، فغير مكان النجاسة طاهر إلا إذا وقع عليه نجاسة، وإلا في الأصل أنه طهارته. ولهذا سبق أن مر في الأحاديث المضاجعة والمخالطة والمجامعة، يعني كان يجتمع جسده بجسدها ويتصل جسده بجسدها، وإنما الممنوع هو الجماع للحيض في برجهن، اصنعوا كل شيء للنكاح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل كونه يصلي في ذلك الثوب وأنه يقوم على جسد المرأة وهو بجواره وهو يصلي شيء منه، دل ذلك على أنه الممنوع فيما إذا كان هناك نجاسة في الثوب الذي يعني يكون يأتي على جسد المرأة سواء كان شعارا أو لحافا، وأنه إذا لم يكن فيه نجاسة فإنه يكون طاهرا ويصلى فيه.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أخرج له
داود بن ماجه.
أخرجه داود بن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب المصنف.
عن أبي إسحاق الشيباني.
عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب المصنف.
عن عبد الله بن شداد.
عن عبد الله بن شداد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب المصنف.
ما
هو صحابي؟ هو مولود بعد النبي صلى وهو من ثقات التابعين أو من كبار ثقات التابعين.
عن ميمونة.
عن ميمونة بنت الحارث الغلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وشيع بن الجراح قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
ثم قرب ابو داود حديث عائشه وفيه ما في الذي تقدم في حديث ميمونة أنه كان عليها مرض وعلى وسلم بعضه وكان يصلي وهو إلى جنبه، ومعنى ذلك أن يعني شيء منه على الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء منه على جسد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الستة الكريمين.
عن وكيع بن الجراح.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن يحيى.
عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله وهو صديق مخطئ. ثقة.
نعم نعم.
وهو صديق مخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال على وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على وهو من الستة المتفق على عدلهم في الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروف بن الزبير العون وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن البكر الصديق وسعيد بن المسيب هؤلاء الستة متفق على عدلهم في الفقهاء السبعة. والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقيل ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عروة. فعبيد الله هو احد الستة المتفق على عدهم للبقاء السبعة.
عن
عائشة وقد نرى ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب المني يصيب الثوب. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن همام بن الحارث انه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل اثر الجنابة من ثوبه او يغسل ثوبه، فاخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد رأيتني وانا افرطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابو داود رواه الاعمش كما رواه الحكم.
ثم ورد ابو داود رحمه الله يترجم الهداد المني يصيب الثوب، يعني ما حكم ذلك؟ هل يحتاج الى تطهير او لا يحتاج الى تطهير؟ والواقع انه ان المني طاهر وليس بنجس، والدليل على طهارته ان عائشة كانت تفرطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ولو كان غير طاهر لما كفى الفرق، لان الفرش يمكن يزيل أشياء يعني لها جسم وأشياء، ولكن لا بد من الغسل لو كان غير طاهر، كما سبق أن مر بالنسبة للحائض التي يكون على ثوبها شيء من الدم يفرك ويحك ثم ذلك يغسل. ما يكفي حكه وفركه بل لابد من غسله والحك والفرك من اجل التخفيف. يعني بالنسبة للدم الحائض الذي يكون على الثوب. واما المني فانه يفرك فقط ولا يغسل. تفرقه فقط وعدم غسله دليل على طهارته لأن النجاسة لا يطهرها الفرق وإنما الفرق يخفف إذا كان هناك جرم أو شيء يعني شاخص أو شيء بارد يعني يتساقط بالفرق وبالحك ولكن لا بد من الغسل. فلما كانت تستفي بالغسل تستفي بالفرق دل ذلك على طهارته لأن الغسل ليس بواجب. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن همام بن الحارث النخعي الكوفي كان عند عائشة وأنه احتلم ورأته جارية لعائشة يفرك يعني من ثوبه أو يغسل ورأته يغسل ثوبه أو يغسل مية من ثوبه فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وأنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن غسله ليس بلازم ولكنه يغسل إذا كان يعني رطبا يعني حتى يظهر يزول الأثر الذي لا يستحسن النظر إليه. أما إن كان يرسم فإنه يفرك ويخفي وإذا كان له أثر أو يتبين شيء يستقرر فإنه أيضا يرسم لا لنجاسته ولكن لذهاب الشيء الذي يستقرر مثل البطاط الذي يكون على الثوب المنظر اليه ما هو طيب ولكن ليس بنجس فهو يزال من اجل اذهاب الشيء الذي يستقدر النظر اليه.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر بن الحارث بن سخبره
النمري الحوضي
النمري وهو ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن عتيبة الهندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام بن
حارث. عن همام بن حارث النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وكما روضها.
قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم.
قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم يعني رواه عن إبراهيم. الحكم رواه عن
نعم.
عن إبراهيم والأعمش رواه عن إبراهيم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي فيه. قال ابو داود وافقه مغيرة وابو معشر وواصل.
ثم رد ابو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله فكانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه تكتفي بالفرق ولا تغسل وهو دليل الطهاره كما عرفت.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل تبوذ في البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن
حماد بن سلمه هو ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن
حماد بن ابي سليمان وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليقا المخالف هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن إبراهيم عن الأسود.
عن إبراهيم وقد مر ذكره والآية والأسود هو من يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة وقد مر ذكرها.
قال أبو داود وافقه مغيرة.
قال أبو داود وافقه مغيرة يعني في الرواية عن إبراهيم والمغيرة هم مسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبو معشر
وهو زياد بن كليب الكوفي وهو ثقة أخرج له ثقة مسلم
ثقة
أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي
مسلم أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وواصل.
وواصل بن حيان الأحدب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد بن سيساب البصري قال حدثنا سليم يعني بن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى فيه بقعة أو بقعة. وهذا الغسل يعني ليس للنجاسة وإنما لإزالة الأثر الذي يعني لا يناسب أن يرى يعني في الثوب وهو من أثر الجماع وهو المني. وغسله كما عرفنا لا لأن المني نجس ولكن لإزالة ذلك الأثر يعني لذلك الشيء الطاهر كالبصاق والمخاط الذي هو طاهر ولكن المنظر إليه يعني لا يستفاد فغسله وإزالته أمر مطلوب لا لنجاسته ولكن لإزالته وعدم حصول يعني شيء لا يستحسن النظر إليه. وقد جاء أنه كان يغسل يفرس يابسا ويغسل رطبا يعني معناها حيث يكون رطبا يعني يغسل حتى يذهب أثره. وأما إذا كان يابسا وفرس يذهب أثره.
قال حدثنا عبد الله
يعني فأرى فيه بقعة فبقعة من أثر الغسل. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب
قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري وهو ثقة
وثقة
أخرج الحديث مسلم
نعم وأبو داود النسائي
مسلم وأبو داود النسائي.
قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر
حدثنا سليم يعني ابن أخضر وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي
مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي.
المعنى
يعني ان الحديثين يعني معناهما واحد وهذه طريقة الامام ابي داود رحمه الله عندما يذكر الحديث من طريقين احيانا يقول المعنى وبعض الاحيان يقول المعنى واحد. وهنا زاد على كلمة المعنى والاخبار في حديث سليم يعني ان حديث سليم هو الذي فيه التصريح بالاخبار او السماع لأن ليس فيه عنعنة. وهنا السياق يعني على ما يظهر على رواية سليم الذي فيه تحديد وإخبار وسماع يعني فليس فيه عنعنة وليس فيه ألفاظ أخرى غير ما يفيد الاتصال وما يفيد السماع وما يفيد الإخبار. قال والإخبار في حديث سليم يعني هو الذي الروايات فيه كلها بالاخبار والمقصود بالاخبار سواء كان سماعا او تحديثا يعني كل واحد قد سمعت او حدثني او اخبرني. نعم.
قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران.
عمرو بن ميمون قلنا سليمان اخبر اخرج حديثه
مسلم وابو داود تميل
النسائي. مسلم وابو داود تميل النسائي وسليمان
عمرو بن ميمون.
عمرو بن ميمون بن مهران ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين.
عن عائشه.
عن عائشه وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب بول الطبيب يصيب الثوب.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يمكن أداء الأذكار التي تكون عقب الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد ركعتين السنة أم يشترط أن تكون عقب الصلاة مباشرة؟
هي تكون عقب الصلاة مباشرة وقبل أن يأتي الإنسان بالسنة. وأما الجنازة إذا أمكن أن يأتي بها قبل يعني فيات وإلا فإنه يصلي الجنازة ثم يكمل الأذكار لأن الجنازة تفوت ويذهب يعني الطرف عليها لأنها يصلى عليها ثم يذهب بها. وأما الركعتين أو ثلاث السنة فهو بيد الإنسان بيد الإنسان عندما يفرغ من الذكر يأتي بالصلاة. ولما فات الجنازة فلكونها يعني تذهب ولو اشتغل بالذكر لفاتته يمكن أن يصلي ثم ذلك يأتي بالأذكار.
امرأة قصرت من رمضان بسبب الحيض وعند القضاء كانت صائمة يوما وفي النهار قصرت بسبب ألم جرثها وأكلت الدواء فماذا عليها؟
إذا كانت أنها أفطرت في ذلك اليوم الذي فعلته يعني ذلك اليوم الذي يعني صامته طبعا وأفطرت فيه ما تقدر صامت عليها أن تقضي ذلك اليوم.
يقول لماذا سمي حمزة رضي الله عنه بسيد الشهداء؟
هو كما هو علوم من الشهداء هو احد الشهداء وهو لا شك انه سيد. وقسمه هذه ما ادري من اين جاءت لكن لا شك انه هو سيد. واما كونه سيد الشهداء او انه افضلهم او كذا ما اعلم له وجه. بل هناك من هو افضل منه وهم شهداء كعمر وعثمان وعلي كلهم شهداء ومع ذلك وهم افضل منه.
هل يجوز تأدية العمرة عن والدي المتوفى؟
نعم يمكن الانسان يعتمر عن والده او غير والده اذا كان قد اعتمر عن نفسه. اذا كان المعتمر اعتمر عن نفسه اولا له ان يعتمر عن غيره.
ما حكم الاتكاء على هذه الدواليب الموجوده في المسجد التي وضعت فيها المصاحف؟
انا ذكرت مرارا وتكرارا ان هذه الدواليب اللي مرارتي كل الانسان يعني يكون اذا كان انها من ظهره لا باس بذلك. واما اذا كان يعني من امامه وتكون مصاحب وراءه مباشره فالاولى ان لا يفعل ذلك.
ما حكم إعطاء زكاة المال لإخواني الشباب أو البنات ممن هم أكبر مني أو أصغر ولكن لا أعولهم هم متكبرين بأنفسهم؟
إذا كان أنهم عندهم ما يكفيهم وهم أغنياء لا يجوز أن يعطون الزكاة. وإن كانوا فقراء وهم بحاجة إلى الزكاة فيعطون أقول يعطون من الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، بمعنى أنه يتخلص من الحقوق التي عليه الأقارب بإعطائهم الزكاة، ويقول الزكاة خارجة، وأنا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، وبدل أن أعطيهم من مالي أعطيهم الزكاة، ليس الإنسان يفعل ذلك. أما إذا كان يعني المال قليل والزكاة قليلة ولا يعني فإعطائها للقريب أولى من إعطائها للبعيد إذا كان فقيرا محتاجا.
نفس بالنسبة لحمزة رضي الله عنه يذكر حديث سيد الشهداء حمزة ورجل جاء إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فيقول الأخ ألا يوقف منه تسمية حمزة؟
الحديث هذا اشترك ما نعرف شيء مش عارف إذا كان قال وقد ثبت فنمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني تفضيله على غيره، أقول لا يعني تفضيله على غيره، لأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وثلاثة من الخلفاء هم شهداء.
رجل أدرك التكبيرة الثانية مع الإمام في صلاة الجنازة، هل يقرأ الفاتحة أم الصلاة الإبراهيمية وكيف الإتمام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا يشمل الجنازة. والإنسان إذا يعني دخل يعني في الركعة الثانية يعني في التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية التي هي محل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمكنه يقرأ الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض هذا هو الذي ينبغي، لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء المقصود من ذلك أن هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن الدعاء كان يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبوله. فإذا تمكن أن يأتي بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.
الأخ يقول من
غير لم يمكن إلا الدعاء فإنه يصار إلى الدعاء، لأن الدعاء هو الأصل، والجنازة الشرعة من أجل الدعاء، وذكر الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأنه من أسباب قبول الدعاء. فإذا كان الأمر داير بأنه يقرأ الحمد والصلاة على الرسول ويفوت الدعاء، لا يقرأ الدعاء ولا فات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من الصلاة هو الشفاعة والدعاء للميت.
يقول ما المقصود بالثوب الذي يجامعها فيه؟ هل انه يجامعها في ثوب واحد يحيط به ماء او الحديث؟
يمكن يعني الثوب الذي يكون على جسده هو او يعني يلتحقون به كل ذلك جالسه.
كيف
الثوب اللي يكون على الانسان هو يجامع اذا كان على ثوب، هذا يكون في ثوب يجامع به او يعني شيء يلتحقون به، هذا جالسه جامعها فيه كل جالسه، لأن الثوب ليس مقصود القميص، يعني القطعة من القماش جل ثوب.
أنكر علينا بعض الإخوان إطلاقنا على من يفعل فعل قوم لوط بأنه لوطي، وقالوا بأن في ذلك إساءة لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الإنكار في مكانه؟
لا أدري، ما أعرف يعني الحقيقة، يعني هو اللواط معروف اسمه اللواط، والشيخ يقال له لوطي يعني نسبة إلى اللواط وليس نسبة إلى لوط، ولكن هل يعني جمع وهل هو مضاف إلى لوط؟ ليس مضاف إلى لوط، وإنما مضاف إلى قوم لوط وإلى فعل قوم لوط. لا أدري يعني هل يعني ينفر أو ما ينفر، ما
هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس إلقاء كلمة مسح ومحاضرة عامة لأصحابه؟
ما أعلم في ذلك شيئا لكن كونه يعني يتكلم بنصح ومناسبة اجتماع الناس كونهم يعني يذكرون بخير وينبهون على خير لا بشر ذلك ما هم كمان يمنع منه، لكن لا يقال ان هذا سنة لانه يعني يفعل في هذا المكان لانه من السنة، ولكن من الامور الشهيرة التي يعني فيها يعني تذكير للناس لان عند الحاجة الى ذلك.
هل ثبت تحريك السبابة عند التشهد في الصلاة؟
تحريك السبابة هو في التشهد عند 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 أشهد أن لا إله إلا الله وعند ذكر الله عز وجل. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم لا إله إلا أنت. يحركها ويدعو بها عند التشهد وعند الدعاء.
ما حكم الدخول في البرلمان؟ بل زعم بعضهم انه يجب على المسلمين الدخول في برلمان احد الدول الكافرة.
الدخول يعني في هذه البرلمانات اذا كان يترتب عليه مضرة لا يجوز ابدا. لا يجوز الانسان يقدم على شيء فيه مضرة على الانسان في دينه او مضرة على المسلمين. اما اذا كان الدخول يعني لا يلحق الانسان في مضرة وانما يحصل فيه يعني جلب خير للمسلمين او دفع ضرر على المسلمين فالعبرة بالمصالح التي ترتب على ذلك والفوائد التي ترتب على ذلك بشرط ان لا يلحق الانسان ضرر يعني في ذلك العمل.
يقول انا زائر من غير اهل المملكة واريد ان اعتمر عدة مرات وانا بمكة فهل يجوز ذلك لي؟
ما اعلن عن شيء يدل على ذلك. يكون يتردد بين التنعيم وبين الكعبة ما نعلم شيء يدل على هذا الفعل الذي هو التردد. وإنما إذا كان نجاة المدينة أو خارج المواقيت ورجع إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمد.
هل هناك حد أدنى وحد أعلى للنفاق؟
النفاس نعم له حد أعلى هو 40 وليس له حد أدنى. إذا طهرت المرأة في أي وقت وقطع عنها الدم فإنها تعتبر طاهرة وعليها أن تصلي وتصوم وتفعل الأفعال التي تفعلها الطاهرة وأعلاها 40 بمعنى أنه إذا بلغ 40 أو امتد إلى 40 فهو نفاس وإذا تجاوز فإنه دم فساد.
هل للمزائي أن يصلي في ثوب النوم؟
إذا كان ثوب النوم فيه نجس ليس له أن يصلي فيه لأن النجس نجس ولا يصلي في ثوب النجس. إذا كان ثوب يعني وقع عليه نجس وهو يعلم أنه لا يسلم من المذي لكونه مزاء وكثير المذي فإنه لا يسلم من يصلي فيه.
هل للمستحاضة أن تتوضأ قبل دخول الوقت بشيء يسير خاصة إذا كان يشق عليها أحيانا الوضوء بعد دخول الوقت؟
كيف لها أن تتوضأ إلا إذا دخل الوقت؟ وكيف يشق عليها قبل دخول الوقت فلا يشق عليها إذا دخل الوقت؟
يقول ما حكم ممارسة المرأة للسباحة إذا كان المسبح في بيتها مستورا؟
ماذا إذا كانت المرأة يعني في مسبح ولا يراها أحد ولا بأس أن تسبح ليش المانع من هذا؟
أصبح الآن في بعض المستشفيات يستخدمون الحقن في التوليد وذلك بأن يؤخذ المني من الرجل عن طريق الحقنة وحقنا من قبل زوجته وذلك لأن بعض النساء لا يلدن أو عندهن صعوبة في الولادة فهل هذا العمل جائز؟
العمل هذا يعني إذا كان محققا أن هذا من الرجل وهذا من المرأة وأنه ليس شيء من خارج من رجل آخر أو من امرأة أخرى يعني في نفس من الشيء. أما يعني الشبهة قائمة لأنه يعني يمكن أن يعني تعمل الطريقة هذه بأن يأتي المني من رجل آخر ويجمع يعني مثلا في هذه الأنبوبة. ولكن إذا كان محقق أن ما في شيء من هذا فالنفس من شيء يعني ابتعد عنه وتركه والاعتماد على يعني على الله عز وجل وسؤاله أن يحقق الإنسان ما يريد بغير هذه الطريقة هو الأولى. وكما قلت لكم يعني المثل فيها ريبة ومن يوما أن هذا الماء من الرجل الذي هو الزوج وأنه لم يدخله شيء من خارج هل يزول ما مع قلة الأمانات مع كثرة قلة الأمانات عند كثير من الناس؟ والله تعالى أعلم.